بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 46 في القراءة في صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري يرحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في الخصومات. قال: كتاب الإشخاص والخصومات. ثم قال: باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. ثم قال: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال عبد الملك ابن ميسرة أخبرني قال: سمعت النزال، سمعت عبد الله يقول: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن. قال شعبة: أظنه قال: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. ثم قال: حدثنا يحيى ابن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استبى رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأصعقوا معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. طبعا في الحديث الأول جاء الإمام البخاري بمسألة فيها خلاف بين مسلمين، وهذا الخلاف كان في القراءات. سمع رجل من الصحابة رجلا آخر يقرأ آية بقراءة، وهو سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما قرأ هذا الرجل، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: كلاكما محسن، أي أن كلاكما قرأ قراءة صحيحة نزل الوحي بها، لأن القرآن إنما أنزل على 7 أحرف كما ورد في الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. فالخلاف شر كما قال ابن مسعود، والخلاف سبب من أسباب الهزيمة، فإن الله تبارك وتعالى قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالنزاع والخلاف هو أول أسباب الهزائم، والاتحاد قوة، ولهذا ما هزم المسلمون يوم بدر إلا بمخالفة الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الإمام البخاري بحديث فيه خلاف بين مسلم وبين غير مسلم، بين مسلم ويهودي، فاختصم اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما كان من أمره مع المسلم، فتبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلم لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فاليهودي مجروح قوله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ليسوا بأهل صدق ولا ديانة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم عن خبره مع اليهودي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم هو أفضل الناس وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني على موسى، ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان لفضل نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وهذا فيه بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال: من؟ قال: رجل من الأنصار. قال: ادعوه. فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. قلت: أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. يعني بالصعقة الأولى أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صعقته حينما ذهب للقاء ربه مع 40 رجل من بني إسرائيل لما ارتج الجبل وخر موسى صعقا، كما قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء وخر موسى صعقا. هذا معنى أم حوسب بصعقة الأولى. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا موسى، حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها. فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. وهذا من تمام العدل، كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام القصاص على الرجل بجنس فعله، بجنس فعله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم قال الإمام البخاري: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. قال: ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. قال: وقال مالك: إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه. ثم قال الإمام البخاري: باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه. قال: فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه، فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وقال للذي يخدع في البيع إذا بايعت فقل لا خلابة، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رجل يخضع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، فكان يقوله لا خلابة يعني لا خداع ولا غش ولا غرر، هذا هو المعنى. ثم قال الإمام البخاري حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام. يعني المعنى أنه ليس على المرء أن يذهب كل ماله حتى لو كان صدقة لله، لقول الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والعفو ما زاد عن حاجة الإنسان. يعني لا يجوز لإنسان أن يتصدق بكل ما يملك ثم يجلس فقيرا يتكفف الناس ويسأل الناس، ليس هذا هو الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر سعد بن أبي وقاص على أن يوصي بثلثي ماله ولا بشطر ماله، ثم قال له الثلث والثلث كثير، فاستكثر النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، ثم قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ثم قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك، إلى آخر الحديث. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أقر بعض الصحابة على أن يتصدقوا بكل ما يملكون، فهذا رجل أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ثم قال الإمام البخاري باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. قال حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال الأشعث في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينه؟ قلت لا. قال فقال لليهودي احلف. قال قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. طبعا هذا الحديث فيه بيان لليمين الغموس، وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في النار والعياذ بالله، وهو أن يحلف الرجل على شيء حصل في الماضي وهو فيه كذاب، يحلف أن فلانا له كذا أو أن كذا وكذا لي أو من حقي وهو كاذب في يمينه، هذا هو اليمين الغموس عياذا بالله تعالى، وهذا ليس فيه كفارة وإنما فيه التوبة ورد الحقوق إلى أصحابها. أنواع الأيمان كما تعلمون ثلاثة أنواع: يمين غموس، ويمين منعقد، ويمين لغو. اليمين الغموس هو الذي تكلمنا عنه، وأن يحلف الإنسان يمينا هو فيه كاذب ليقتطع ما ليس له، يظلم إنسانا بأن حقه ليس له وهكذا، هذا من غموس عياذا بالله. اليمين المنعقد هو أن يحلف الإنسان على شيء نحو أن يحلف على أمر فيقول والله لا أفعل كذا، أو والله لا أدخل دار فلان، أو والله لا أكلم فلانا أبدا، بمثل هذا النحو. فهذا يمين المنعقد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا فليأتي الذي هو خير وليكفرها. اليمين المنعقد هو الذي فيه الكفارة، وكفارة اليمين كما قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. يبقى كفارة اليمين أولا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا على التخيير. فإن لم يجد فليصم 3 أيام. فصيام 3 أيام ليس بالتخيير مع هؤلاء، لا، ده صيام 3 أيام هذا إن كان عاجزا عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، فإن كان عاجزا تعين عليه أن يصوم 3 أيام. لكن أن يكون قادرا على الإطعام مثلا ومع ذلك هو يصوم هذا لا يجزئه حتى لو صام 1000 يوم. اليمين الثالث اللي هو يمين اللغو، يمين اللغو ان الانسان يحلف بغير قصد. تلاقي بعض الناس في كلامهم بيحلف في اثناء كلامه بغير قصد لليمين، كقول بعضهم والله لا تاكل، والله لا تشرب، والله لا تاكلن، او والله لا تشربن، وهكذا. لا واحد معدى لواحد يقول له اتفضل اتفضل، والله لا تتفضل، والله لا انت جاي. هو لا يعني اليمين، وانما هو يمين يجري على اللسان بغير قصد، هذا هو يمين اللغو وهذا لا شيء فيه. ثم قال الامام البخاري حدثنا عبد الله ابن محمد حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب ابن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، فأومأ إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فقضه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شفع عند كعب بن مالك أن يتنازل عن شطر الدين، فقال قد فعلت يا رسول الله. وهذا من باب السمع والطاعة الذي امتاز به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن أبي حدرد قم فقضه، لأنه لا يجتمع وضع وإنظار، مش كمان هننزل نص الدين ويقوم قايل طب أنا عاوز مهلة تانية كمان، لا، يقوم بقى يتصرف وإيه ويسدد اللي عليه. ثم قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، فقال لي أرسله، ثم قال له اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر. قال باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. قال وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. طبعا الحديث الفائت هذا دليل لمن يقولون بوجوب صلاة الجماعة، وهو قول الحنابلة، وإن كان قول الجمهور على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، لكن من يستدلون على وجوب صلاة الجماعة يستدلون بهذا الحديث. ثم قال الإمام البخاري باب دعوى الوصي للميت. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة أخي وابن أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. ثم قال الإمام البخاري باب التوثق ممن تخشى معرته. قال وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. يعني انظروا إلى حرص السلف على الخير. طبعا عكرمة مولى ابن عباس، كان ابن عباس يقيده حتى يتعلم القرآن ويتعلم السنن ويتعلم الفرائض. الفرائض يعني المواريث. ثم قال الإمام البخاري حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، فذكر الحديث قال أطلقوا ثمامة. طبعا الصحابة ربطوا ثمامة بسارية المسجد، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد إسلامه، فهو سيد أهل اليمامة. يعني كان الإمام البخاري يستدل بهذا أيضا على أن تقييد المرء للخير لا بأس به. ثم قال الإمام البخاري باب الربط والحبس في الحرم. قال واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان ابن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار وسجن ابن الزبير بمكة. طبعا السجن عقوبة معروفة من قديم، وهي مذكورة في القرآن في سورة يوسف ومكث في السجن 40 سنين. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد، سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد. قال: باب الملازمة. قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، حدثني جعفر بن ربيعة، وقال غيره: حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين، فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب، وأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. قال: باب التقاضي. قال: حدثنا إسحاق، حدثنا وهب بن جرير بن حازم، أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دراهم، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فدعني حتى أموت ثم أبعث، فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. الآية. ثم قال الإمام البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في اللقطة. قال: باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، وحدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن سلمة: سمعت سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: أخذت صرة 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولها، حولا يعني سنة، سنة هجرية. عرفها يعني الإنسان ينادي في الناس بأني وجدت مالا، من يأتي بعلامته يأخذه وهكذا. قال: فعرفتها حولها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثة فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدة. قال: باب ضالة الإبل. قال: حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن ربيعة، حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال: عرفها سنة، ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك ولها،
معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر.
لا هنا ثم احفظ عفاصها ووكاءها. عندك ثم اعرف عفاصها ووكاءها هكذا. لا عندي ثم احفظ عفاصها ووكاءها، يعني اختلاف النسخ والطبعات، لان بعض الطبعات فيها تصحيف، هذا كثير جدا في طبعات الكتب، في اي كتاب تجد خلاف بين الطبعات، ففي بعض الطبعات بيكون فيها تصحيف وبيكون فيها اخطاء لا شك.
ثم قال الامام البخاري: باب ضالة الغنم. طبعا ضالة الغنم تلتقط وتعرف، ليه؟ لان ضالة الغنم قد يأكلها الذئب، انما ضالة الابل الذئب لا يقدر على الابل، والابل تتحمل الجوع والعطش، ترد الماء وتأكل من الشجر، لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لقطة الابل بخلاف لقطة الغنم. لقطة الغنم تلتقط وتعرف، تعرف سنة، بعد كده الانسان لو جاء صاحبها وذكر امارتها يأخذها، وكذا اي لقطة من مال او من ذهب او من اي شيء له قيمة. لكن لو كان شيء يسير امره هين، يعني خلاص ممكن الانسان يستمتع به ولا يشترط التعريف، يعني لو واحد ماشي في الشارع لا ألم يعني 8 جنيه ولا 2 جنيه هيعرفه سنة؟ خلاص هذه امور لا تتعلق النفس بها كثيرا، يعني واحد وقع منه ألم هيتعلق نفسه بهذا القلم يبحث عنه وكذا؟ لا، محدش بيعمل كده. فالامور اليسيرة التي لا تتعلق النفس بها هذه الانسان يستمتع بها ولا يعرف السنة، انما اذا كان شيء له ثمن وله قيمة والنفس تتعلق به فيجب على الانسان اللاقط ان هو يعرفها سنة. قال: باب ضالة الغنم. قال: حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث انه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم انه قال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد: ان لم تعترف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى: فهذا الذي لا ادري افي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ام شيء من عنده. ثم قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد: وهي تعرف أيضا. ثم قال: كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال: فقال: دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قال: باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. طبعا معنى ربها يعني صاحبها، أظن المعنى واضح يعني. قال: باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه. قال: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث، فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. طبعا قصة الخشبة معروفة، وهي قصة أن رجلا كان قد استسلف 1000 دينار من رجل، قصة معروفة وهكذا. الشاهد أن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث، وهو حديث من معلقات البخاري، ذكر هذا الحديث تحت هذا الباب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه. هل يعرفه سنة؟ لا طبعا لا يعرف سنة. الخشبة هذه ممكن تكون مملوكة لإنسان، لكن هذه من الأمور كما قلنا التي لا تتعلق بها النفس كثيرا. يعني الإمام البخاري يقول: خشبة في البحر أو صوتا، قرباج، يعني واحد ضع منه حبل، كما قلنا شيء يسير يعني قيمته ليست عالية، النفس لا تتعلق به طويلا، بخلاف الشيء الكثير الذي له قيمة، فهذا لابد فيه من التعريف سنة. والإمام البخاري بيستدل على هذا المعنى بهذه الترجمة: باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا. لكن الإمام البخاري ذكر تحت هذه الترجمة هذا الباب، وذكر أن الرجل أخذ الخشبة ليستمتع بها أهله، أخذها حطبا لأهله ليستمتعوا بها، استفيدوا منها. يعني فقه البخاري في تراجم أبوابه، فكأن هذه الأمور التي ليس لها قيمة كبيرة يجوز للمرء أن يستمتع بها، ولا يشترط أن يعرف السنة. قال: باب إذا وجد تمرة في الطريق. نفس المعنى هو، نفس المعنى اللي الإمام البخاري يريد أن يبينه. قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. ثم قال: وقال يحيى: حدثنا سفيان، حدثني منصور، وقال زائدة عن منصور عن طلحة عن أنس. ثم قال: وحدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. الدليل على أن الأشياء البسيطة لا تعرف السنة هذه الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلته. يعني الإنسان يجد تمرة في الطريق، ممكن يأكلها؟ ممكن يأكلها، مفيش أي مشكلة. طيب النبي ما كلهاش لأن الصدقة محرمة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصدقة محرمة على النبي، النبي ترك أكلها لأنه خشي أن تكون من تمر الصدقة. طبعا هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يحرم عليه وعلى آل بيته أن يأكلوا من الصدقة، لكن غير النبي وآل البيت يجوز أن يأكل من الصدقة. طيب الإنسان لو ماشي مننا، واحد مننا ماشي لقى تمرة حب يأكلها، ما فيش مانع، لابد يعرفها سنة، هيعرف تمرة سنة، ده لو كيلو تمر لا يلزم. قال: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. قال: وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، إذا وجدت شيئا إما أن تأخذه لتعرفه أو دعه. قال وقال أحمد بن سعيد حدثنا روح حدثنا زكريا حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعبد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. فقال عباس يا رسول الله إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر. قال حدثنا يحيى بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقيد. فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. قلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عظيم. وفي أمر أبي شاه لما طلب كتابة الخطبة دليل على أن السنة النبوية كانت تكتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل الكتابة، لأنه بعض الناس يزعمون أن السنة لم تدون إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 200 سنة، ويقول لك السنة لم تجمع ولم تدون إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام ب200 سنة، وهذا خطأ. إنما دواوين الإسلام صحيح البخاري وصحيح مسلم وموطأ مالك ومسند أحمد، هؤلاء الأئمة الأعلام كانوا في القرن الثاني وفي القرن الثالث، ولكن دي مش بداية التدوين، ده زمن النضج، زمن النضج. لكن التدوين موجود من أيام النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول في حديث كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب، كأنهم بينه عبد الله إنه يكتب. قال فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب، وأشار إلى فمه وقال والله والذي بعثني بالحق ما خرج منه، وأشار إلى فمه، إلا حق عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانت بتكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا منكر السنة بيستدل بحديث في صحيح مسلم، ولا أدري لماذا هذا الحديث يقبلونه رغم أنه هو بزعمهم لم يدون إلا بعد النبي بمئتين سنة، اللي هو إيه؟ لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحه. هذا حديث صحيح. طب ليه يا منكر السنة لماذا تتشدقون بهذا الحديث رغم أنه على مذهبكم مرفوض؟ هما بيرفضوا الأحاديث، اشمعنى الحديث ده اللي بتقبلوه؟ حديث لا تكتبوا عني غير القرآن، العلماء وجهوه وقالوا لأن بعض الصحابة كان يكتب القرآن والحديث في صحيفة واحدة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلط القرآن بالسنة فقال لا تكتبوا عني غير القرآن، لا تكتبوا إلا القرآن، علشان يبقى القرآن الصحيفة كلها قرآن، ما يبقاش في الصحيفة الواحدة قرآن وحديث، يختلط القرآن بالحديث، خشي النبي من اختلاط قوله بقول الله تعالى فقال لا تكتبوا عني غير القرآن. لكن السنة إذا كتبت وحدها هذا لا بأس به، ده توجيه أهل العلم. واللي يراجع هذا الحديث في صحيح مسلم ويراجع الشروح عليه يجد أن الإمام النووي وغيرهم من الشراح وجهوا هذا الحديث بهذه المعاني المقبولة، لكن دعوة إنكار السنة هي دعوة إلى إنكار الإسلام، إلى إنكار القرآن، لكنهم يبدأون بالسنة. الإسلام باقي لأنه دين الله تبارك وتعالى، ليس أمثال هؤلاء بأشد على الإسلام من المعتزلة الأوائل ولا من الخوارج الأوائل ولا من الروافض الأوائل. أين هؤلاء من الجاحظ ولا من واصل بن عطاء ولا من عمرو بن عبيد؟ دول أباطرة أهل البدع وأهل الحرب على السنة اللي هم أسسوا لهذه المذاهب، أين هؤلاء من هؤلاء؟ فذهب هؤلاء وبقي الدين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا بالكتاب والسنة، وأن يجعلنا من أهل السنة والجماعة، وأن يميتنا على ذلك بلا إفراط ولا تفريط. ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بما قلنا وبما سمعنا. جزاكم الله تعالى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.